Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
غزة وقف إطلاق النار في يومه 44. إسرائيل تمنع تدفق المساعدة الإنسانية بعدما أتاحت هدنة لستة أسابيع دخول مواد غذائية وصحية أساسية إلى القطاع المدمر. القرار الإسرائيلي جاء في وقت بلغت المحادثات بشأن تمديد الهدنة طريقا مسدودا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار السبت الماضي والتي استمرت 42 يوما. وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس كتخصص جديد يتوخى منه تعزيز التبادل الأكاديمي وإشاعة الثقافة والحضارة المغربية في فلسطين. حرب أوكرانيا وما تحمله هذه الأيام. قمة في لندن لبحث ضمانات أمنية جديدة في أوروبا في ظل مخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن دعم حلفائها وعلى رأسهم أوكرانيا. تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر. وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن عدد لائحات تضم المئات من المواطنين الجزائريين الذين يشكلون خطرا ترغب فرنسا في إعادتهم إلى بلدهم، مشيرا إلى استراتيجية للرد المتدرج. عالم السينما جوائز الأوسكار لهذا العام. الفيلم التراجيدي الكوميديا نورا للمخرج شون بيكر يحصد أبرز المكافآت 5 جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم بعد أن حصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان العام الماضي. دعت الأمم المتحدة إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات في خطوة نددت بها حركة حماس مؤكدة أنها انتهاك لوقف إطلاق النار. وجاء القرار الإسرائيلي في وقت بلغت المحادثات بشأن تمديد الهدنة طريقا مسدودا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يوما. ونددت مصر وقطر بقرار إسرائيل واعتبرت أنه انتهاك صارخ لاتفاق الهدنة مع حماس. وأدت الخطوة الإسرائيلية إلى اصطفاف شاحنات محملة بالبضائع على الجانب المصري من معبر رفح. وفيما انتهت السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير، أعلنت إسرائيل دعمها مقترحا أمريكيا لتمديد هذه المرحلة حتى منتصف أبريل المقبل. في المقابل تتمسك حماس ببدء محادثات المرحلة الثانية التي يفترض أن تضع حدا نهائيا للحرب. وبموجب خطة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يفرج عن نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من دخول هذه الخطة حيز التنفيذ على أن يطلق بقية الرهائن الأحياء أو الأموات في نهاية المطاف إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار. نتابع تعليق أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس متحدثا من رام الله.
المقترح الأمريكي هو بالأصل المقترح إسرائيلي أصلاً. إسرائيل كانت دائماً تلوح بالعودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى إذا لم تمدد، وهذا يتجلى في أنه بعد 16 يوم من المرحلة الأولى كان يجب أن تجلس الأطراف من أجل مناقشة المرحلة الثانية، ولكن إسرائيل رفضت ذلك. إسرائيل رأت ضرورة تمديد المرحلة الأولى بحيث تبقي على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل شاحنات إغاثية دون التقيد باستحقاق سياسي. حماس ترى في ذلك خديعة أنه المرحلة الثانية تقتضي أيضا انسحابات إسرائيلية نهائية، وقف الحرب تماما وإعمار غزة وفتح المعابر. هذا إسرائيل لا تريده. المقترح الأمريكي هو عمليا على مدى 45 يوم يمكن تبادل الأسرى. أول يوم يتم تحرير نصف الأسرى الإسرائيليين مع الجثث طبعا، وفي نهاية المرحلة إذا تم الاتفاق يفرج عن النصف الباقي بدون ضمان بوقف الحرب، بدون انسحابات، بدون إعمار غزة. وهذا كله طبعا يعني يعني حماس ترفضه تماما. أكثر من ذلك الآن في شروط جديدة، هو نزع سلاح حماس وطرد حماس من القطاع والإشراف على قطاع غزة أمنيا. لو أنه فرضا أن إسرائيل نفذت مستحقات القرار المرحلة الثانية، هذا بالنسبة لإسرائيل فشل وهزيمة سياسية ومعنوية. فللأسف نحن في ذروة هذا الاستعصاء وذروة هذا التحدي.
قتل شخص وإصيب 4 آخرون بجروح في هجوم نفذ طعنا بسكين في محطة للحافلات في مدينة حيفا شمال إسرائيل. وأعلنت الشرطة عن مقتل منفذ الهجوم، وهذا أول هجوم قاتل في إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 19 يناير الماضي، أشادت به حركة حماس والجهاد الإسلامي. أكد أكاديميون وباحثون مغاربة وفلسطينيون بجامعة القدس أن أحداث كرسي للدراسات المغربية بهذه المؤسسة الجامعية الفلسطينية يشكل رافدا للنهوض بالتبادل الثقافي بين المغرب وفلسطين. وأوضحوا خلال لقاء نظم بمناسبة إطلاق الكرسي بجامعة القدس بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف أن أحداث هذه اللبنة العلمية يشكل خطوة رائدة تجسد عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين المغربي والفلسطيني، وهي صفحة وضاءة ستسهم في إثراء التعاون العلمي والثقافي وأذكاء الحوار المعرفي بين الأوساط الأكاديمية في البلدين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس التي رأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أطلقت أمس بجامعة القدس أبو ديس كرسي الدراسات المغربية كتخصص جديد في هذه المؤسسة الجامعية الفلسطينية. نسمع لأحمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف.
إحداث كرسي دراسات المغربية في جامعة القدس هو لبنة جديدة لتعزيز أواسر الارتباط التاريخي للمغاربة مع شقائهم الفلسطينيين، وهذه منصة ستمكن الباحثين الفلسطينيين لاستثمار الوثائق المتعلقة بالحضور المغربي التاريخي، ثم البحث العلمي والأكاديمي للحضارة المغربية موقعها الجغرافي الممتد إلى أوروبا وإفريقيا، ثم تجسير هذه الجسور التي يمكن أن تصل المغرب الأقصى بفلسطين القدس والشام. وهذا العمل الذي تجتمع فيه إرادات المغاربة مع الفلسطينيين هو تكريس لاعتراف الفلسطينيين بما تقوم به المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس لفائدة المدينة المقدسة ولفائدة القضية الفلسطينية.
إلى لندن التي احتضنت أمس عمالة قمة أوروبية استضافت نحو 18 حليفا لأوكرانيا بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد يومين من مشادته الحادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في ختام هذه القمة أن أوروبا ستواصل الدعم العسكري لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على روسيا، كما بحثت القمة خطة لإعادة تسليح أوروبا سيناقشها وزراء الدفاع الخميس المقبل. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة إعادة تسليح القارة بشكل عاجل، وقالت أنها ستقدم خطة شاملة بشأن طريقة إعادة تسليح أوروبا في قمة الدفاع الخاصة بالاتحاد الخميس، مشيرة أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على فترة زمنية طويلة. من لندن هذا تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
4 نقاط تلك التي جرى الاتفاق عليها في قمة لندن، أولها استمرار تدفق المساعدات العسكرية على أوكرانيا، وثانيها إشراك كييف في أي محادثات سلام، وثالثها ردع أي غزو روسي محتمل في المستقبل، ثم تشكيل تحالف من الراغبين في الدفاع عن أوكرانيا وضمان السلام هناك، يقول رئيس الوزراء كير ستارمر.
لقد حان وقت العمل ووقت التحرك والقيادة والاتحاد حول خطة جديدة لتحقيق سلام عادل ودائم.
القادة الأوروبيون اجتمعوا أساساً لبحث سبل تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا، وهي مسألة أصبحت أكثر إلحاحاً بعد المشادات الكلامية بين ترامب وزيلينسكي، كما يخبرنا جيرالد راسل الدبلوماسي البريطاني السابق.
ولكن أهم شيء أظن الإجماع السياسي، وأن أوكرانيا ترى وروسيا ترى أيضاً أن أوكرانيا لا تنقص أصدقاء.
على وقع مظاهرات حاشدة اجتاحت لندن تأييدا لأوكرانيا، رفعت جلسات القمة بالحديث عن هدنة ممكنة في الجو والبحر في حرب أوكرانيا، وتعهدات جماعية بأن تزيد الدول الأوروبية من معدل إنفاقها العسكري. لميديا حميد الأزهري، لندن.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتا اليوم أن فرنسا أعدت قائمة تضم المئات من الرعايا الجزائريين الذين يشكلون خطرا تنوي إعادتهم إلى بلدهم، وقال: ما أتمناه هو أن الجزائر لضمان أمن الفرنسيين تستعيد مواطنيها طبقا للقانون الدولي. وقد أدى رفض الجزائر قبول مهاجرين بطريقة غير نظامية صدرت في حقهم أوامر ترحيل من فرنسا، من بينهم منفذ هجوم 22 من يوليوز الماضي في ميلوز، إلى توتر العلاقات التي تدهورت أصلا. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون دعا نهاية الأسبوع الماضي للجزائر إلى الانخراط مجددا في عمل معمق بشأن اتفاقات للهجرة بين البلدين، وحذر من أي ألاعيب سياسية في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية. نتابع تعليق مجيد بودن خبير القانون الدولي والشؤون الفرنسية من باريس.
الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر حول استعادة المواطنين الجزائريين للجزائر مبنية على مسألة يمكن حلها بسرعة وببساطة، وهو القانون الدولي. القانون الدولي يحتم على الجزائر أن تسترجع مواطنيها محل أمر قضائي في البلد الذي يطلب خروجهم من أي فرنسا في هذا الوضع. هذه هي الاتفاقيات الدولية، هذا هو العرف الدولي، هذه المبادئ الأساسية في القانون الدولي. وبالتالي عدم استرجاع المواطنين من قبل الجزائر يعد حسب القانون الدولي خرقا للقانون الدولي، وبالتالي فرنسا متشبثة بأن يقع تطبيق القانون الدولي من طرف الجزائر، ومن هنا يمكن للجزائر بشكل سريع تطبيق القانون الدولي واسترجاع مواطنيها وحل هذه الأزمة على الأقل على هذا الأساس وفي هذه النقطة. فرنسا لها علاقات واتفاقيات مع العديد من الدول، ومعظم الدول تطبق هذه الاتفاقيات، والاتفاقات مجعولة لكي يقع احترامها من قبل الطرفين، والمسألة القانونية واضحة، والجزائر يمكن أن تساهم في حل هذه المسألة بسرعة باسترجاع هؤلاء المواطنين احتراما لحقوق فرنسا في أن تكون لها سيادتها على أراضيها وعلى قراراتها القضائية والتنفيذية.
عالم السينما الفيلم التراجيدي الكوميدي أنور للمخرج شون بيكر يطفر بأبرز جوائز الأوسكار، ومن بينها جائزة أفضل فيلم، فيما اقتصرت حصة فيلم إيميليا بيريس صاحب العدد الأكبر من الترشيحات على جائزتين بعدما تراجعت حظوظه أخيرا جراء جدل بشأنه. بلا المرميد.
قوي ويمكن أن يصفه المشاهد الذي يخاف من السينما بصادم، قوي بجرأته الكبيرة، وقوي بإخراج شون بيكر، وقوي بأداء ميكي ماديسون في دور أنوار، وقوي بالخصوص لأنه شريط يمثل السينما المستقلة ولم يكلف إنتاجه سوى 6 ملايين دولار في زمن فقد فيه كثير من السينمائيين حرية اختيار مواضيعهم وطريقة تناولهم لهذه المواضيع. فيلم أنوار الذي خلق المفاجأة قبل أشهر في مهرجان كان بحصوله على السعفة الذهبية يعود ليخلق أخرى أكبر منها، وحصل على 5 جوائز أوسكار، 3 منها من الفئة الكبرى. يتعلق الأمر بأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة، ما الذي تركه شون بيكر وممثلته لبقية المتنافسين؟ بصريح الكلام ترك لهم بعضا من فتات يتهافتون عليه، من ضمن هذه الأعمال إيميليا بيريز لجاكو ديغ الذي تم ترشيحه في 13 من الفئات وحصد جائزتين فقط. هذا الفيلم دفع ثمن تدوينات قديمة العنصرية لممثلته الرئيسية من أقوى لحظات الأمسية كلمة الكبير موغان فريمان في حق الراحل جين أكمان الذي غادر عالمنا قبل أيام، ثم ظهور مايك جاجر وكلمة النجم أدريان برودي الحاصل على أوسكار أفضل ممثل للمرة الثانية في مشواره عن فيلم المحمي، انضم لقائمة مصغرة تضم فائزين بالأوسكار مثل مارون بوندو وجاك نيكولسون وتوم هانكس، بينما يبقى دانيال دي لويس الوحيد الفائز بثلاث جوائز أوسكار. بالمختصر المفيد، السينما لا تنسى من يهبها روحه.
ونشرة أخبار كاست انتهت.